أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن القطع يتصف بالمنجزية والمعذرية، وشرحنا معنى المنجزية للتكليف، أي وصول التكليف إلى المكلف، وقلنا إن منجزية القاطع وأن معذرية القاطع ليست من الخصائص الخاصة بالقاطع، لأننا رأينا أن المعذرية تكون للقطع بعدم وجود الحكم الواقعي، وتكون أيضا عليكم السلام بقيام الحجة على خلاف الحكم، وتكون أيضا المعذرية بوجود الأصل المؤمن، وكذلك مع وجود الغفلة لا عن تقصير. وهكذا أيضا الحال في المنجزية، تكون مع القطع ومع الرواية المعتبرة ومع قيام الأصل الدال على الاحتياط، ومع القطع بالخلاف عن تقصير، ومع الغفلة المطلقة والذهول التام عن تقصير. فإذا لا نستطيع أن نقول كما قد يشم أو يظهر من بعض تعبيرات الأصوليين، لا نستطيع أن نقول إن المنجزية والمعذرية من خصائص القاط، وإنما هما لازمان عمان للقطع وللحجة المعتبرة والأصل العملي ولبعض الصور الأخرى التي يتنجز معها التكليف أو يكون المكلف معذورا عنه. كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا بالأمس الماضي. كلامنا في هذا اليوم في التجري والمراد بالتجري هو أن القطع كما نعلم تارة يصيب الواقع وأخرى يخطئ الواقع، فإن أصاب الواقع كما قلنا نجزه، وإن أخطأه عذر عنه. لكن الكلام فيما لو قطع الإنسان بحرمة شيء وكان قطعه مخطئا، ذلك الشيء الذي قطع بحرمته تبين أنه ليس بحرام ولكنه بالفعل اقترف ما قطع بكونه حراما، أو قطع بوجوب شيء ولكنه لم يأتي به، تركه، ففي صورة عدم الإتيان بما قطع بوجوبه أو اقتراف ما قطع بحرمته، والحال أن قطعه في الأمرين مخالف للواقع، نسمي هل إقدام من القاطع والاقتراف لقطعه المخالف للواقع نسميه تجري، كما أنه لو قطع بوجوب شيء وكان قطعه غير مصيب للواقع لكنه ما شاء الله كان من المداومين على ما قطع بوجوبه والمدمنين له، نسمي عمله هذا انقيادا، انقيادا. ولو قطع بحرمة شيء وتركه وكان مخطئا للواقع أيضا نسميه ماذا؟ انقيادا، انقيادا. العلماء عنونوا البحث بالتجري، وإن كان هو شامل للتجري والانقياد، غير أن العلماء عندما عنونوا البحث بالتجري كان لهم مقصد يريدون أن يلفتوا الانتباه إليه. بس شوية، بس شوية، كمل المطلب تفضل. تفضل. هو تجري قطعا، لكن هل انه احنا كلامنا هل يترتب عليه عقاب هذا التجري؟ تجري يترتب عليه عقاب او لا؟ والانقياد هل يترتب عليه ثواب ام لا؟ كلامنا في هذا. العلماء وقعوا في اشكالات عويصة كما سوف يأتينا، بعضهم يقول نعم والقائل نعم يفصل، وبعضهم يقول لا والقائل لا ايضا يفصل كما سوف يأتينا. عليكم السلام. إنما عنون العلماء هذا البحث بالتجري لنكتة دقيقة، وذلك أن الانقياد سهل المؤونة باعتبار أن من قطع بوجوب شيء فجاء به أو قطع بحرمة شيء فتركه. عندنا مسألة وهو اندراج ذلك في أحاديث من بلغ، فلذلك يتسامحون في قضايا الواجبات والمستحبات التي يقطع المكلف بالوجوب فينقاد للمولى انطلاقا من قطعه واعتمادا على علمه. فلذلك لم يركز العلماء البحث في الانقياد، ومركز البحث في التجري، باعتبار أن التجري الخلاف فيه أشد، والقول باستحقاق المتجري للعقاب أو عدم استحقاقه أصعب، فكان البحث ممركزا في التجري، ويكون الانقياد تابعا للتجري، لأجل هذه الفذلكة التي ألمحنا إليها. طيب، إذا نحن عرفنا ماذا التجري وعرفنا الانقياد، نريد أن ننبه على أيضا حيثية جميلة ضعوها بين قوسين في أذهانكم، قوسين ذهنيين، هي أن بحث التجري لا يختص بالقط كما هو معلوم، بل يشمل ماذا؟ الحجة والأصل العملي المنجز. يعني لو قامت إمارة معتبرة على شيء ثم خالف المكلف مؤدى الإمارة لكان أيضا متجري. عرفنا؟ وإن كانت الإمارة مخالفة للواقع، كذلك إذا قام أصل عملي على وجوب الاحتياط، غير أن المكلف مع قيام هذا الأصل العملي على وجوب الاحتياط خالف مقتضى الاحتياط، أيضا يصدق عليه ماذا؟ متجري. لكن كما هو واضح، جعل التجري من شؤون القط كما عبرنا، باعتبار أن الحجية للقطع كما مر علينا أأكد أشد أقوى. عرفنا؟ فلذلك علم بعد انكشاف للواقع معي، فلذلك جعل البحث من شؤون ملحقات القاط. وهناك فذلكة أخرى إن شاء الله نشير إليها في محلها. على كل، الماتن يقول هذا البحث بحث التجري، الشيخ الأنصاري أسهب فيه وبين بعض الغوامض في التجري، غير أن كلامه فيه شيء من الاضطراب، فيه شيء من الاضطراب. شلون؟ يعني عندما نقرأ كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية لا نعرف محل النزاع، والمفروض أولا وبالذات أن يكون محل النزاع واضحا، محل ما نتناقش فيه يكون بين واضح لا لبس فيه. بمعنى آخر، عندما نقول إن هذا الفعل تجري، ما المراد بالتجري؟ ومتى يصدق هذا التجري؟ يقول العلماء من بعد الشيخ قدس الله نفسه الزكية أبانوا شارحين وشرحوا مبينين أن الكلام يقع على ثلاثة أنحاء، ويمكن أن يكون كل واحد من الأنحاء الثلاثة هو المراد بالتجري، وهو الذي وقع محلا للنزاع. نشوف الآن هذه الموارد الثلاثة حتى أيضا نبحث هل أن كل مورد من هذه الموارد الثلاثة هو المراد للعلماء في أبحاثهم الأصولية أم لا. المورد الأول يراد به التالي: أن المكلف إذا قطع بتكليف بحرمة شيء وكان ما قطع بحرمته لم يكن حراما. قطع مثلا ماذا؟ بحرمة التدخين، وكان التدخين ليس بحرام لكنه ماذا؟ اقترف، شرب التدخين. يقول فعل هذا في الحقيقة معصية حقيقية. معصية شنو؟ حقيقية يستحق عليها العقاب، كما لو كان التدخين في عالم الواقع ماذا؟ حراما. بمعنى بين قوسين في أذهانكم، أي أن قطع المكلف يصير ما قطع به أسباب شنو؟ بما يقوله ماذا المصوبة؟ يصير ما قطع به حراما حقيقيا، أي أن الحرام الحقيقي هو ما يقطع به المكلف فيستحق عليهم العقاب. واضح لنا هالصورة الأولى؟ طيب، وطبعا خلنا نضيف تتمة لهذه الصورة الأولى، أي كأن الواقع، مو نريد هكذا نقول إن الواقع يتبدل، بس الواقع يصير شنو؟ له شمول أشبه بالحكومة اللي مرت عليكم اللي توسع الموضوع، يعني الحرام الواقعي والحرام المقطوع به كلاهما يستحق عليهما المكلف العقاب. واضح لنا هالفكرة؟ طيب، الصورة الثانية: لا، في الحقيقة الحرام لا يتجاوز العلم الموجود لدى العالم إلى عالم الواقع، وإنما التجري يصدق على مخالفة العلم فقط ليس إلا، يعني يصدق على هذه الصورة الذهنية: ما يكون في ذهنك حرام لم ينعكس على الواقع ليكون الواقع حراما، لا يبقى الواقع على ما هو عليه. لكن أيضا إذا أنت خالفت ما قطعت به تستحق العقاب على مخالفتك للعلم الموجود في ذهنك، في الذهن. عرفنا؟ والذهن ما في الذهن لا يوسع الخارج فيضمه إلى الواقع. انتبهنا؟ الواقع كما هو يبقى على ما هو عليه. لكن مع ذلك بما أن المكلف خالف قطعه، خالف علمه، يصدق عليه بأن متجري ويستحق العقاب. عرفنا؟ طيب هذه الصورة كام؟ الثاني. هذا سوف يأتي إن شاء الله. يستحق عقابين ما يستحق كيف؟ لا احنا الآن بس نشرح رؤوس المطالب، راح يجينا هذا بالتفصيل نقاش يستحق ما يستحق هذا كله. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذا تفصيل يوجب شيء من الملل، لكن طبعا إن شاء الله لا تملوا. إن شاء الله اللي يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، واللي يذكر الله إن شاء الله ما يمل. لا إله إلا الله. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، انتبهوا، عندنا العقاب، العقاب على التكليف الواقعي وعلى التكليف الظاهري المنجز. المنجز يعني هالقاط ما يصير ما قطعت به واقعا كما في الصورة الأولى، وإنما تكليف ظاهري. لكن العقاب على ماذا؟ على التكليفين الواقعي والظاهري. فإن خالفت الواقع عوقبت، وإن خالفت الظاهر عوقبت. عرفنا؟ هذه الصورة رقم ثلاثة، وعرفنا الفارق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى. عرفنا؟ لا، ما قلنا هكذا، ما قلنا هكذا، قلنا أنه يعاقب على الظاهر والواقع. فيك الصورة يعاقب على الواقع، ولكن الواقع له سعة، له فردان، مو ظاهر، مو حكم ظاهري، هو واقع في الحقيقة، يصير ما قطع به يتحول إلى واقع كما سوف يأتينا شرحه. عرفنا؟ والصورة الثالثة لا، لا، المقطوع أو القطع لا يقلب المقطوع به إلى واقع، وإنما يجعله حكما ظاهريا، ومخالفة الحكم الظاهري يستحق عليه العقاب. وأما الصورة الثانية فهي وسط، العقاب فقط على الصورة الذهنية على العلم بغض النظر عن الواقع. واضح لكم الصور الثلاث؟ طيب ما فيه شيء، احنا الآن بناخذ طيب في التجري وقع الكلام بينهم في استحقاق العقاب بمخالفة القطع مع خطئه بعد الفراغ لدى الأصوليين باستحقاق العقاب عند إصابة القطع للواقع، وكلام الشيخ الأنصاري وإن كان يجلي بعض الحقائق لكن فيه اضطراب من ناحية ماذا؟ تحديد محل النزاع. الكمال لله وحده، إلا أن من تأخر عن الشيخ فصل الكلام في الجهات التي يمكن أن تكون محلا وموردا للنزاع في المقام. والمستفاد منهم يعني من المتأخرين عن الشيخ الأعظم ثلاثة أمور: واحد، في أن ما يقطع بكونه موردا للتكليف مورد له واقعان، فإذا قطع المكلف بحرمة شيء كان حرام شرعا. يعني الحرام شنو؟ ما قطع به، لا واقع، لكن الواقع له سعة، يشمل الواقع الواقعي والواقع المقطوع للمكلف، معي؟ أسباب التصويب طبعا، تصويب في الحقيقة توسيع للواقع. وإذا قطع بوجوب شيء كان واجبا كذلك. ففعل الأول وترك الثاني معصية حقيقية يستحق عليها القاطع العقاب، لأن فعل الحرام وترك الواجب. الصورة الثانية في كون نفس التجري هو القصد للمعصية، نفس القصد هذا، يعني الصورة الذهنية اللي موجودة في ذهني مخالفة ما لديه من علم في عالم ذهني، أي حرام في ظرف الجري عليها بفعل ما يعتقد كونه معصية محرم شرعا من دون أن يكون نفس الفعل المتجرب محرما، لأن لا ينعكس العلم على المعلوم مثل الصورة الأولى يوسع، يعني الواقع في الصورة الثانية يبقى على ما هو عليه. أما الصورة الثالثة على الذهن، الصورة الذهنية فقط العلمية، وثالثة في استحقاق العقاب بالتجري مع عدم التكليف المولوي الواقعي، انتبهوا حطوا الواقعي، بدعوى أن منشأ استحقاق العقاب لا يختص عقلا بالمعصية الحقيقية الواقعية بل يشمل ماذا؟ الظاهرية. ولأجل ذلك كان اللازم الكلام في المقامات الثلاث، نشوف الأدلة ماذا تقتضي، وفعلا أن التجري أو المعصية تتحقق في النحو الأول أو الثاني أو الثالث. طيب، قال المقام الأول: احنا الآن نريد أن نبحث الصورة الأولى من الصور الثلاث ونبين دليلا على أنها هي المرادة بالتجري. انتبهوا، هي المرادة بالتجري. فلما نقول إن الشيء محرم شرعا، يعني أن الحرام ما قطع بكونه حراما، أقطع بأن هذا حرام وإن لم يكن في الواقع هو حرام، لكن قطعي يصيره ماذا؟ واقعا، لأن الواقع له من شنو؟ سعة وشمول، يشمل الواقع الحقيقي والواقع المقطوع به. يقول شوف، ليش نقول إن قطع المكلف يصير ما قطع به حراما؟ ليش نقول؟ انتبه للدليل، عندنا دليل قوي يبين لنا هذا المطلب. التكاليف اللي الله كلف بها العباد، ماذا يريد من هذه التكاليف؟ واحد، يريد للعباد أن يمتثلوها، أن يدعوا الحرام وأن يأتوا بالواجب. الأمر الثاني، لا يكلفهم إلا على ما يقدرون، بعد ولا يكلفهم إلا من أجل أن يتحركوا وأن يريدوا وأن يختاروا، في إرادة واختيار لما كلفهم به. طيب، ومعنى ذلك أن التكليف من عند الله تبارك وتعالى، خطاب لما يقول لنا صلي يريد ماذا؟ يعني انقطعت بكون هذا الذي أمرتك به صلاة فصلي. ليش؟ لأن انقطعت، يعني ان صار عندك إرادة واختيار راح تصير، وكان عندك قدرة لامتثال هذا اللي راح تصلي. وإلا إذا ما كان عندك لا إرادة ولا اختيار وليس بمقدور لك، انتبهوا، الإرادة والاختيار يلازمان ماذا؟ القدرة في هذا الفرض طبعا. طيب، صار هناك صلاة في عالم الواقع، لكن هذه مو منجزة في حقك كما مر علينا. المنجز في حقك هو ما تقطع، أو ما يكون منجز، يعني إما قطع واقعي، ولذلك قلنا التجري يصدق مع القطع، ويصدق مع ماذا؟ ما هو بمثابة القطع، يعني دليل منجز. عرفنا؟ فلماذا نقول إن قطع المكلف ينجز ما قطع به؟ لأن المكلف لابد أن يكون قادر على امتثال التكليف، والقدرة تلازم أمرين، إرادة واختيار لامتثال التكليف. وإذا كان مريدا ومختارا للإتيان بالتكليف، يريد ويختار ماذا؟ ما هو معلوم له بأنه صلاة. فيعني في الحقيقة خلاصة هذا البحث بأنه ما قطع بكونه صلاة يجب عليه أن يأتي به، وما قطع بكونه خمرا يجب عليه أن يدعه، معي؟ وبعد راح نضيف لكم تتم الصورة الذهنية، الصورة الذهنية اللي احنا نقطع بكون هذا صلاة، ونقطع بكون ماذا؟ ذلك الشيء خمر، هي اللي توجب للمكلف، تحرك المكلف، تجعله ماذا؟ يريد ويختار. الصورة الذهنية، المكلف متى يختار ويريد؟ لما تكون لديه الصورة الذهنية، لما يكون لديه هذا القاطع. فلذلك أصلا الخطابات دائما، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وما إلى ذلك من تكاليف. كل هذه التكاليف تحرك وتكلف بالصور الذهنية للمكلف. وإلا إذا ما كان عندك صورة ذهنية للتكليف، شلون تتحرك؟ كيف تأتي بالتكليف وأنت في غفلة عنه؟ صمو منجز في حقك، معي؟ فلذلك يعني ما في سنخية بين التكليف وبين القدرة للمكلف الملازمة للإرادة والاختيار. فالسنخية متى تكون؟ عندما نقول بهذه المقولة، إن القطع يوسع الأحكام الواقعية ويجعلها شاملة للمقطوع به، حتى تحدث سنخية بين الصورة الذهنية اللي فيها إرادة واختيار وقدرة على امتثال التكليف. واضحة لنا هالفكرة؟ واضحة؟ تمام؟ ايه، طبقوا. هذا خلاصة الدليل. وبعدين نشوف شنو، ماذا يرد على هذا الاستدلال من إشكالات. طبعا الماتي شي يقول، يقول ليت شعري كيف يكون هذا دليلا مع مخالفته للوجدان والبرهان. مع بس راح يأتينا الآن، احنا بس نشوف الدليل. المقام الأول في تحقيق حال عمل المكلف الذي يكون به التجر، وأنه هل يكون محرما شرعا أو لا. يقول نعم محرم، والدليل على ايه؟ شوف الدليل على أن عمل المكلف اللي يقطع بأنه حرام، وإن لم يكن حرام في عالم الواقع، لكن بما أنه قاطع صار حرام. وذلك أن الخطابات الأولية بالتكاليف الشرعية، صلي، صوم، حج، لا تشرب الخمر، لا تغتب، لا تنم، لا تكذب، لا لا لا، على العناوين الخاصة كالخمر والصلاة وغير هذين العنوانين، ولا تختص بالمعنونات الواقعية. ليش ما تختص؟ يقول لا، بل لا بد من صرف هذه العناوين إلى ما يعتقد بانطباق العناوين عليه وإن كان خطأ. ليش؟ ها، لأن احنا ذكرنا في الدليل، لأن كيف نقول المكلف لابد أن يكون قادر ولا بد أن يكون مريدا ومختارا؟ هذا ما يصير إلا إذا كانت الصورة الذهنية هذه وسعت الواقع، صار كأنه حاكمة بمثابة الحكومة، صار لها توسعة. وإن كان خطأ فيكون مورد التجري مشمولا لإطلاق الأدلة المذكورة وعمومها، يعني الإطلاقات، الموارد اللي تنطبق عليها الإطلاقات تصير مشمولة بالإطلاق، والموارد اللي تكون مشمولة للعموم ينطبق عليه العموم. لا يتشعر. لا لا لا، هو قطع وأراد أن يخالف قطع حتى يصير تجري، مو النية، مو كلامي في النية، عند علم. أنت الآن عالم بأن هذا الكلام الذي تتحدث به حرام، ومع ذلك سادر في غيك، تعرف أنه كذب مثل ما نقول، ومع ذلك تريد تكذب، تعرف أن هذا نميمة ومع ذلك تريد تنم، تعرف أن هذا غيبة ومع ذلك تريد تغتاب. هذا عندك قاطع بأن هذا الشيء. تالي بعد ما خلصت الكلام تبين أنك ما قطعت بكوني حراما، أصلا هو ليس بحرام، هو واجب خالف الواقع، يعني أصلا أنت حققت واجب مثلا معي، أو قطعت بكوني حلالا، صار شنو؟ الذي قطعت بحليتي صار حراما، حراما معي، لكنك اقترفت ماذا الحرام. احنا قلنا هذا معذور كما سوف تقدم، لكن في التجري شنو؟ انك قطعت بكوني حرام تبين انه مو بحرام، قطعت بكونه واجب تبين انه شنو؟ ليس بواجب. هذا التجري. ايه، فيكون مورد التجري مشمولا لاطلاق الادله المذكوره ولعمومها. وقد يستفاد هذا المعنى مما ذكره غير واحد بدعوى أن التكليف لا بد أن يتعلق بما هو مقدور للمكلف، ويكلفك بما لا تقدر أن تأتي به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بنحو يقتضي توجه الاختيار والإرادة نحو ذلك المكلف به. فالمطلوب الأصلي للمولى أن يكون المكلف قادر مريد مختار لهذا الفعل حتى يأتي به، ويكلف بما لا قدرة لديه أن يأتي به ولا يريده وليس لديه اختيار. فالمطلوب الأصلي للمولى توجه اختيار المكلف وإرادته نحو الفعل، وحيث كان تمام الموضوع للإرادة والاختيار هو الصورة الذهنية الحاصلة حين القط ولو مع الخطأ، لا الواقع لا المعنون الواقعي. يعني انت لما يقول لك صلي يعني ما قطعت بكوني صلاة، ايتي به، دع الخمر، ما قطعت بكونه خمرا ترك، لا الواقع، لأن الواقع هذا أنت ما عندك شنو إرادة واختيار لتأتي به. فالإرادة والاختيار في الحقيقة تنسجم تتلائم تتسانخ مع ماذا؟ مع المعلوم، مع المقطوع به، أليس كذلك؟ لا المعنونات الواقعية لعدم السنخية بينها وبين الاختيار والإرادة، عرفنا؟ بتجينا الروايات، هم بتجينا الروايات، ماذا يستفدنا؟ راح يجينا، اشتبي بعد، لا تعجل. لا المعنونات الواقعية لعدم السنخية بينها وبين الاختيار والإرادة اللذين موطنهما النفس، فيمتنع تأثيرهما تأثيرها فيهما. الصورة الواقعية ما تأثر في الإرادة، ما تجعل المكلف يريد ويختار معي فيهما في الإرادة والاختيار حتى تصير سنخية، لابد تصير السنخية بين الصورة المقطوع بها معلومة. لذا يلزم صرف التكليف بالعناوين الواقعية إلى التكليف بالاختيار المتعلق بالصور الذهنية الحاصلة مع القط. فمرجع التكليف بحرمة الخمر إلى ماذا؟ إلى التكليف باختيار ترك ما يقطع بكونه خمرة، عرفنا؟ كمان مو الخمر الواقعي في الحقيقة بل المقطوع المعلوم بكونه خمرة أو ما قام الدليل على وجوب تركه. كما أن مرجع التكليف بوجوب الصلاة إلى التكليف باختيار فعل ما يقطع بكونه صلاة، سواء كان القطع مصيدا أما مع الإصابة فواضح، ومع الخطأ لأن هذا اللي يحصل قلنا سنخية أو تلاؤم وانسجام. ايش رايك في التقرير ايها المات؟ يقول بعيد عن الواقع كبعد الليل عن النهار والنهار عن الليل كما سوف ياتينا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.